Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. في كتابه الإسلام والدبلوماسية السياسة الإفريقية للمغرب، يبرز المدير الإقليمي لمعهد تومبوكتو للأبحاث بكاري سامبي أن الناس في السنغال يعتبرون ملوك المغرب حماة للعقيدة الإسلامية. هذه المكانة الاعتبارية تؤسسها ثوابت صلبة تنبعث من إمارة المؤمنين الدعامة التي ظلت ترعى الإسلام بمذهبه المالكي وعقيدته الأشعرية ومسلكه الصوفي. وفي واحد من تجليات هذا التعلق الروحي والوجداني، المسجد الجامع لدكار، هذا الصرح الديني الحضاري ما يزال بعد 60 عاماً على إنشائه ملء السمع والبصر، شاهداً على أواصر الأخوة بين المغرب والسنغال. الشيخ التيجاني فال، أنتم عالم من علماء السنغال، متبحر في اللغة العربية من منطلق اهتمام أكاديمي بلغة الضاد. شكراً على قبول الدعوة ورمضان مبارك سعيد.
رمضان مبارك بإذن الله، ونحن نسعد بلقاء إذاعة البحر الأبيض المتوسط، متمنين أن يكون لقاؤنا هذا لقاء موفقا بإذن الله.
اخترت أن أبدأ حوارنا بمقتطف من أحد مقالات الراحل قاسم الزهيري، وهو أول سفير مغربي في السنغال. الراحل الذي عد قيد حياته من صفوة النخبة المغربية كتب مستحضرا دور المغرب في إنجاز المسجد الجامع في دكار. كتب يقول: لقد تفضل جلالة الملك الحسن الثاني فلبى طلب الحكومة السنغالية، أوفد وفداً من المهندسين وكبار النحاتين والعمال، كما أسهم من ماله الخاص في إنجاز هذا المشروع. بعد 60 عاماً على إنشائه، أسألك أستاذ تيجاني فال عن موقع مسجد دكار الكبير في نفوس السنغاليين.
شكرا على هذا السؤال. طبعا هو كما قال، كان المسجد بتمويل سخي من ملك المملكة المغربية الملك الحسن الثاني.
نعم.
وهذا المسجد طبعا تم افتتاحه منذ عام 1964 بحضور الملك نفسه الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك رئيس السنغالي ليوبولد سيلار سنغور. وطبعا المسجد كما يدل عليه اسمه مسجد كبير، جامع كبير، يضم حوالي 30,000 مصلي، وحتى المئذنة التي ترى من كل مكان في دكار تبلغ من الطول 67 مترا. إذن هو معلم بارز من معالم السنغال ودكار خصوصا العاصمة. طبعا هذا المسجد له موقعه في نفوس السنغاليين منذ أكثر من 50 عاما، والدكار لا يعرف سوى هذا المسجد كمسجد جامع كبير. طبعا هذا يؤكد بأن العلاقات المغربية السنغالية موغلة في القدم، فمختلف الرؤساء السنغاليين كانوا يصلون صلوات العيد في هذا المسجد. ضيف إلى ذلك عامة الشعب السنغالي الذي يتميز بتمسكه بصلوات الجمعة خصوصا، فتجد أنهم يفدون إليه من كل مكان.
وأنتم تتحدثون عن واحد من ملامح تمسك السنغاليين بدين الإسلام. خلال شهر رمضان كما هو معروف يمر السنغاليون إلى السرعة القصوى فتغص مساجد السنغال بالمصلين. كيف أستاذ الشيخ فال ترتسم الأجواء بمسجد داكار الكبير خلال شهر الصيام؟
طبعا كالعادة في كل المساجد على غرار المسجد الجامع هنالك حلقات لتفسير القرآن خصوصا في رمضان. أضف إلى ذلك الذين يأتون إلى هذا المسجد لتقديم المساعدة للمحتاجين إليها. طبعا كان يتوقع أن يكون الدور أكبر من هذا الموجود، وإن كان هذا الدور الذي يلعبه الآن دورا مهما لكن يمكن تطويره، لأن المسجد على ساعته يمكن أن يحتضن مختلف الفعاليات التي تؤيد وتؤكد تمسك السنغاليين بالدين الإسلامي.
يعني للغة العربية، وأنتم كما أشرت يعني أنا في بداية هذا الحوار أنتم متبحر في لغة الضاد، للغة العربية حضور قوي بمسجد داكار الكبير، كيف تساهم هذه المعلمة التاريخية في ترسيخ الثقافة واللغة العربية بالنسيج الاجتماعي السنغالي؟
من الأشياء الجديرة بالاهتمام ومما يلفت النظر أيضا أن المسجد الجامع ألحق به معهد إسلامي يسمى معهد داكار الإسلامي، وهذا المعهد طبعا منذ سنوات أي يعني قبل عام 2000 تقريبا كان عبارة عن متحف، لكن مع وصول الرئيس عبد الله يود عام 2000 وبالضغط من بعض الجهات الإسلامية الموجودة كالجمعيات يعني تم افتتاح هذا المعهد، أصبح يستقبل طلابا لتدريس لكذا سنة ثم يتخرجون ليصيروا معلمين في المدارس العمومية الحكومية يدرسون اللغة العربية والتربية الإسلامية. وجود هذا المعهد بشكله الحالي يساعد لا شك في إعلاء من شأن لغة الضاد التي تقول بأني متبحر فيها وتقريبا أجتهد في الحديث بها. على كل حال هذا الصرح العلمي والذي ألحق بهذا المسجد الجامع، وقامت الحكومة بتعيين أساتذة يقومون بالتدريس في هذا المعهد والطلاب يتخرجون ويتم تعيينهم كمعلمين للغة العربية في المدارس الحكومية.
اللغة العربية تعد أيضا ضمن الروافد الهامة لانتشار الصوفية في السنغال. سؤالي، ما هي الأدوار التي يلعبها التصوف في السنغال؟
التصوف حقيقة لعب دورا كبيرا ومهما في الحفاظ على الدين على الإسلام، فالزوايا التي تسمعها كان فرارا بالدين إلى هذه الزوايا حتى لا يتعرض للإبادة. على كل حال التصوف طبعا نظرا للروابط الموغلة في القدم والتي ربطتنا بالمغرب وغيرها من البلاد الإسلامية خصوصا المغرب طبعا لأن علاقاتنا لها خصوصية، إذن الصوفية طبعا هي التي تقريبا ربطت السنغال أكثر بالمغرب نظرا لوجود ضريح الشيخ أحمد التيجاني. فاس مرتبط في السنغال، ومن يتحدث عن فاس لابد أن يتحدث أيضا عن الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية. هنالك قوافل تفد إلى المغرب من وقت لآخر من أجل زيارة ضريح الشيخ، وهذا شيء مألوف عند المغاربة. إذن التصوف خصوصا الطريقة التيجانية قوت من العلاقات الدينية حقيقة بين السنغال والمغرب، والذين قادوا هذه الطريقة كانت لهم مكانة متميزة عند ملوك وحكام هذا البلد الطيب، وإلى الآن ما زالت هذه العلاقات مستمرة والوفود تتناوب خصوصا بمناسبة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن هنالك وفودا أحيانا تكون مباشرة من الملك إلى هذه المناسبات. هذا دليل على الارتباط العقدي الديني، والذي صبغ أيضا بالتصوف، التصوف الإسلامي. هذا في حد ذاته يعتبر عامل التأكيد لهذه العلاقة الطيبة أصلا. طبعا هذه العلاقات امتدت إلى جوانب أخرى اجتماعية تتمثل في المصاهرة بين الشعبين.
كنت سأسألك عن الطريقة التجانية، كنت سأسألك عن تعلق السنغاليين بفاس، وأنت يعني فعلا متبحر في اللغة العربية، يعني ضربت عصافير بحجر واحد. ربما تبقى لدي سؤال حول يعني ضمن ملامح وتجليات هذا الرباط القوي بين الشعبين المغربي والسنغالي، شارع محمد الخامس بقلب العاصمة دكار. سؤالي أستاذ فال، ما هي مميزات وخصوصيات هذا الشارع؟
نعم طبعا، هو شارع يعني اشتهر بوجود التجار المغاربة. أنا حاليا وأنا أتحدث معك لابس جلباب مغربي، طبعا هذا دليل أيضا صارخ على هذا التداخل الشديد بين الشعبين. طبعا هذا الشارع هو متخصص في بيع الملابس والأحذية على الطراز المغربي، موجود في قلب دكار حقيقة. وتعرف هذه الملابس الأحذية التي نلبسها أصلا، وإن كان السنغاليون ينتجون شيئا مشابها له، إلى أنه يعني ما زال هناك قطاع من الشعب مرتبط بالدباغة المغربية أو الأحذية المغربية الأصلية، ويسمى مراكيس. هذا تحريف له من مراكش، رأيت مسمى مراكز، هذا نوع من الأحذية. إذن هنالك اندماج، وإن لم يكن في نظري إلى المستوى المطلوب. نحن نتمنى كشعب الشقيق نحبه ويحبنا أن ترقى العلاقات إلى درجات يعني أكثر مما هو عليه الآن، لكن على كل حال شعب نحبه ويحبنا. هنالك ما يساوي تقريبا 30 ألف طالب يدرسون في الجامعات والمعاهد المغربية، وهنا أيضا حوالي 400 حسب علمي يدرسون الطب. هنا في أطباء مغاربة كثيرون تعلموا الطب في جامعة الشيخ أنطجور في دكار. بدون تأشيرة ندخل المغرب، أقوم صباحا وأذهب إلى المطار أمشي. طبعا هذا الدليل أيضا على علاقات عميقة، لكن أساسها هو حقيقة انتشار الطريقة التجانية خصوصا، والعلاقات القديمة التي ربطت وما زالت تربط الشعبين.
تشبعت التجربة الصوفية الإفريقية بالطابع المغربي الذي يدعو إلى نشر مبادئ الإسلام وترسيخ مبادئ المحبة والتسامح، مما شكل مرجعية دينية مبنية على التكامل بين العقيدة والفكر والسلوك. وبعد منطلقها الأول من فاس، شكل الغرب الإفريقي المستقر الأبرز للطريقة التجانية، فالتجانيون يعتبرون المغرب وطناً روحياً بالنظر إلى الارتباط القوي بفاس التي تحتضن ضريح مؤسس الطريقة الشيخ سيدي أحمد التيجاني. الشيخ الزبير التيجاني، أنتم حفيد من أحفاد الشيخ أبي العباس أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية، وأنتم أيضا مقدم الزاوية التيجانية الكبرى بفاس. سعيدة بقبولك الدعوة ورمضان مبارك سعيد.
الحمد لله، بارك الله فيك. مرحبا.
الشيخ الزبير التيجاني، لماذا تظل قلوب المنتسبين للطريقة التيجانية مشدودة دائما إلى فاس؟
بالنسبة لفاس المحبوبة عند جميع التيجانيين، لأن بها زاوية التيجانية الأم التي أسسها الشيخ التيجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتي تعتبر يعني منارة لطريقة التيجانية عبر العالم. كما تعلمون الشيخ سيدي أحمد التيجاني وأصله يعني من المغرب من ناحية عبدة، لكن جده التالي توجه إلى غرب الجزائر إلى قرية عين ماضي، وهنالك ولد الشيخ التيجاني. لكنه منذ نعومة أظافره وبعد أن حفظ القرآن في السن السابعة، وكان حسب ما يعني أشار إليه بعض المؤرقين أنه كان يفتي في سن 16، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على علو كعبه في مسائل الدين وفي المسائل الروحية. ومنذ ذلك الوقت والشيخ يشتاق إلى الرجوع إلى موطنه وإلى بلده الذي هو الأصل بلد المغرب، وخاصة إلى مدينة فاس، لأن مدينة فاس كانت تعتبر ولا زالت العاصمة العلمية للمملكة، بها جامعة القرويين، أول جامعة إسلامية في العالم. ولذلك كان الشيخ دائما يتوق إلى الرجوع إلى مدينة فاس. وهذا الحي الذي توجد به الزاوية كان يدعى الدرداس. هذه المقولة المعروفة عند جميع التيجانيين، يقولون تحصنت فاس وخاصة الدرداس، لأن هذه الزاوية قبل أن يقدم الشيخ التيجاني إلى مدينة فاس كان يمر الناس، وكانت يعني بستانا فارغا فيه أشجار وفيه يعني بعض الأشجار الفواكه، وكانوا يسمعون الذكر قبل قدوم الشيخ التيجاني إلى فاس. ولذلك هو حينما أراد أن يختار اختار هذا المكان، وبها بنى يعني زاوية المباركة التي لا زالت إلى الآن هي محجا لجميع التيجانيين عبر العالم.
طيب الشيخ الزبير، ما هي فلسفة أهداف الطريقة التيجانية؟
أولا الطريقة التيجانية هي ليست فلسفة، إنما هي كما سميت طريقة.
نعم.
الدين الإسلامي هو دين واحد، لكن كما تعلمون أن الدين فيه مراتب، فيه المسلم وفيه المؤمن وفيه المحسن. والمحسن حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرف الملك سيدنا جبريل ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وهذه مرتبة عالية، أي أن هنالك مراقبة للنفس، يعني حينما يريد الإنسان أن يقوم بشيء فهو يستحضر الله عز وجل في جميع حركاته وسكناته. ومن هذه المرتبة تنطلق كل الطرق الصوفية وخاصة الطريقة التيجانية، أي لكي تكون تيجانيا يعني صادقا حقيقيا يجب أن تكون مسلما حقيقيا ومؤمنا حقيقيا.
شيخ زبير، كيف وجدت هذه الطريقة يعني الطريقة التيجانية مستقرا لها بين الأفارقة خصوصا في منطقة غرب إفريقيا؟
الطريقة التيجانية كما يعرف الجميع من الناحية الزمنية هي أقرب الطرق من الناحية الزمنية، حيث أن الشيخ التيجاني هو توفي سنة 1230 للهجرة، أي حوالي قرنين وزيادة، فهي من الطرق يعني الحديثة. لكن انتشار هذه الطريقة يرجع إلى أمرين. الأمر الأول كما قلت لك هي التزامها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الثانية هي سهولتها، أي أن المريد حينما يلتزم بالطريقة فيمكن له أن يؤدي جميع أذكاره منفردا إلا بعض الأذكار التي تؤدى في الزوايا. ثالثا هذه كما لقبت طريقة العلماء، أي أن جل المنخرطين فيها هم من ذوي الكعب العالي في العلم والمعرفة، فالحمد لله هذا كان من أسباب انتشارها.
بالحديث عن التيجانيين شيخ زبير التيجاني، كم يقدر اليوم عدد مريدي الطريقة التيجانية؟
الحمد لله يعني الإحصاءات في الحقيقة هي أمر صعب. أينما يوجد الإسلام توجد الطريقة التيجانية، والزوايا الآن عمت، تجدها في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في إفريقيا، حيث عدد المريدين التيجانيين فقط في ناحية مدينة كانو بنيجيريا يتجاوز 40 مليون شخص. يعني الإحصاءات التي قامت بها بعض الدوائر الرسمية في بعض البلدان تقدر التيجانيين في العالم بما يناهز 350 مليون تيجاني عبر العالم.
هناك كما هو معروف ولاء روحي لأمير المؤمنين من أتباع الطريقة التيجانية، بماذا تفسرون هذا التعلق شيخ زبير؟
الحمد لله، العلاقة التي تربط المريدين التيجانيين بهذه المملكة الشريفة هي علاقة معروفة أولا، لأن أول من استقبل يعني ورحب بالشيخ تيجاني حينما قدم إلى المغرب هو السلطان مولاي سليمان الذي كان يزامن الشيخ. فالحمد لله كانت علاقة قوية بينهم، حيث أن السلطان مولاي سليمان أهدى للشيخ التيجاني بيته المعروف بدار المرايا التي تعتبر يعني مزارا لكل التيجانيين في مدينة فاس. ثم ثانيا كل التيجانيين يرون في إمارة المؤمنين بالمغرب رمزا للإسلام المعتدل ولقبول الغير، ثم بعد ذلك للعمل بالشريعة التي هي مذهب الإمام مالك وقراءة القرآن على طريقة ورش. فكلهم يرون في هذه الأمور يعني تجعل من المغرب مثالا يحتذى به في المجال الديني والروحي.
ما الفرق بين شيخ الزاوية ومقدم الزاوية والمريد؟
شيخ الطريقة هو مؤسسها، الشيخ سيدي أحمد التيجاني هو مؤسس الطريقة، ثم هنالك المقدمون. المقدمون هم الذين لهم صلاحية التلقين. طريقة التيجانية هو روح هذا الدين، يعني حينما الإنسان يقوم بالأذكار والتقرب من الله عز وجل داخل ما هو مشروع، يعني ما هو مستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هنالك أمور محدثة، وإنما كما قال الشيخ تيجاني إذا سمعتم عني كلاما فزنوه بميزان الشرع، ما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه.
منذ بناء الزاوية التيجانية الكبرى بحومة الدرداس بفاس عرفت الزاوية مراحل توسيع وترميم وإصلاح، لكن إشعاعها لم يخفت يوماً، فهي فضاء روحي يستوعب الدين والدنيا. كيف تحولت الطرق الصوفية إلى بوصلة رمزية وثقافية للأفارقة حيثما وجدوا؟ وكيف تخطت دورها الديني والروحي إلى لعب أدوار سياسية كبرى؟ تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.